السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من برنامجكم هداية الأنام، شرح أركان الإيمان والإسلام. قد انتهينا بحمد الله عز وجل من شرح مختصر بسيط واضح، أرجو أن يكون قد انتفع به عموم المسلمين، من خمسة أركان من أركان الإيمان. ويعني كهي كالعادة في بداية كل لقاء نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بهذه الأركان التي هي تعتبر أصول اعتقادك أيها المسلم. فإذا سئلت أيها المسلم المبارك، وإذا سئلت أيتها المسلمة المباركة، ما هي عقيدتك؟ فقل: عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة العظيمة هي الأسس التي تبنى عليها عقيدتك أيها المسلم. وإن الخلل في هذه الأركان الستة لا شك يعد خللا عظيما، بل إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مؤمن ولا مؤمنة صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بهذه الأركان الستة. وقد ذكرنا الأدلة بحمد الله عز وجل من الكتاب والسنة على هذه الأركان الستة، من أوضحها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما سئل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قد انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس الماضي من الكلام عن الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. بقي معنا في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى فيه التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، أن نتكلم عن الركن السادس والأخير من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ثم سنبدأ بحول الله وقوته إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم عن الكلام عن أركان الإسلام الخمسة المعروفة. فنقول وبالله التوفيق: الإيمان بالقدر قد دلت عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم، ودل عليه كذلك أحاديث كثيرة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه آية محكمة واضحة تدل على أن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا آنفا، عندما بين لعمر بن الخطاب رضي الله أو عندما بين لجبريل الذي سأله عن الإيمان قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن يؤمن المسلم بأن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله عز وجل من المخلوقات القلم، ثم قال للقلم، قال سبحانه وتعالى له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. فجرى القلم من ساعته، لأنه لا أحد يستطيع أن يرد أمر الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجرى القلم من ساعته، وكتب القلم بعلم الله تبارك وتعالى وتقديره ما يكون من أفعال العباد وما هم عاملوه وفاعلوه إلى يوم القيامة، كل ذلك في كتاب محفوظ، في كتاب عند ربي سبحانه وتعالى، لا يضل ربك ولا ينسى. فهذه الكتابة التي كتبها الله عز وجل لمقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخلقهم أو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يا الله، يعني انظروا لسعة علم الله عز وجل، ولن نستطيع أن نحيط بسعة علم الله عز وجل ولا بصفة من صفاته جل في علا. لكن انظروا إلى هذه العظمة، لهذه الصفة العظيمة، لصفة العلم لله سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، كتب مقادير الخلائق، جميع ما يفعله العباد إلى أن منذ أن يخلقهم سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كل شيء هم فاعلوه كبيرا أو صغيرا، جليلا أو حقيرا، قليلا أو كثيرا، ظاهرا أو خفيا، قد كتبه الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا وأن يخلق جميع العباد بخمسين ألف سنة. إذن علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل قد علم كل شيء، ثم كتب كل شيء، أمر القلم أن يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم أراد سبحانه وتعالى أن يخلق ثم خلق. إذن هذه كما يقول العلماء هي مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر. أولا، المرتبة الأولى، نؤمن بأن الله وسع علمه كل شيء، فعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي التي أشرت إليها آنفا، أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب ما أراد الله عز وجل كتابته سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ من أفعال العباد، فجرى القلم من ساعته لأمر الله عز وجل وكتب ما أراده الله سبحانه وتعالى من أفعال العباد. ثم المرتبة الثالثة، وهي إرادة الله تبارك وتعالى الخلق. ثم المرتبة الرابعة الخلق، وهي أن الله عز وجل خلق العباد بقدرته سبحانه وتعالى. القدر لا يجوز للمسلم أن يخوض فيه وأن يتوسع فيه، بل يجب عليه أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند الكلام الذي ذكرته لكم، يؤمن أن الله عز وجل علم مقادير الخلائق، علم ما الخلق عاملون، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، قدر عليهم أفعالهم وأرزاقهم وأقواتهم وأعمالهم سواء خيرا أو شرا، ثم سيحاسبهم في ذلك اليوم العظيم. إذا لا نخوض في القدر، كما قال، كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أثر مشهور، أن القدر هو سر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم توقفوا عند هذا الحد، ولذلك سعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يتلبس أحد منهم ببدعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يقولوا نحن مجبورون، أو لم يقولوا والعياذ بالله إن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد كما قالت القدرية وكما قالت الجبرية، وهتان فرقتان ضالتان في هذا الباب. لا أريد حقيقة أن أدخل في التفاصيل لهذه الفرق، لأن المنهج الذي أحببت أن أسير عليه في هذه السلسلة أن يكون المخاطب بالدرجة الأولى هو المسلم العامي البسيط الذي يريد أن يعرف أصول اعتقاده وأن يعرف عقيدته ليعبد الله عز وجل على بصيرة. وهذا أمر مقرر عند أهل العلم، أن المسلم لا يجوز له أصلا أن يقرأ الكتب الخلافية وأن يقرأ الردود وأن يقرأ يعني أصول المناهج المنحرفة قبل أن تكون له قدم راسخة في منهج الإسلام وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى يحصن نفسه من هذه الأفكار المنحرفة. لذلك لن أخوض إلا يعني في النادر، حتى أبين ما أريد بيانه، وإلا الأصل لن أخوض في بيان هذه يعني الأفكار المنحرفة والمناهج لأهل البدع التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. إذن أقول لم يقولوا كهاتين الفرقتين اللتين يعني أو اللتان ضلتا في مجال القدر. نرجع مرة أخرى بعد بيان القدر وأنه سر الله تبارك وتعالى، وأن المسلم يجب عليه أن يؤمن أن الإنسان قد قدر الله عز وجل أفعاله قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة. طيب، إذا عرف هذا معاشر الإخوة والأخوات الفضلاء، لننتقل إلى قضية أخرى وهي مهمة، شبهة أو سؤال يدور في أذهان الكثير من المسلمين، وربما يدور الآن في ذهن من يشاهدني من الفضلاء الآن، ألا وهو: كيف يقدر الله عز وجل علي المعصية ثم يعاقبني عليها؟ جميل. أو أن يقول آخر: كيف يقدر الله عز وجل علي عدم فعل الطاعة كالصلاة مثلا أو كالصيام مثلا ثم يعاقبني على ترك هذه الطاعة؟ أعيد، هذا السؤال سؤال مهم والإجابة عليه مهمة، ولذلك حقيقة أنا آثرت أن أبين المقصود بالإيمان بالقدر بدقائق معدودة بأسلوب واضح، وأرجو أن أكون قد يعني وصلت هذه المعلومة بشكل صحيح، لأستغل بقية الوقت لطرح هذه الشبهة التي حقيقة قد استقرت في أذهان الكثير وللأسف من المسلمين والمسلمات، وهي شبهة الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية أو الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعة. تقول لي: يا أخي لماذا تدخن؟ يقول: يا أخي الله مقدر عليني أدخن. تقول لها مثلا: لماذا تخرجين سافرة غير محجبة أو غير متحجبة؟ تقول: الله مقدر علي. ألا تؤمن أنت بالقضاء والقدر؟ نقول: نعم أؤمن بالقضاء والقدر. خلاص، إذن الله عز وجل قدر علي أن لا أتحجب. الآخر يقول: الله قدر علي أن أشرب الدخان. الثالث يقول: الله مقدر علي أسمع الأغاني. الرابع يقول: الله مقدر علي أن لا أصلي. الخامس يقول: الله مقدر علي أشرب الخمر. السادس يقول: الله مقدر علي أن يزني والعياذ بالله، وهلم جرة. إذن هذه الشبهة هي تسمى عند أهل العلم الاحتجاج بالقدر، بقدر الله عز وجل وما قدره على العباد، على فعل المعاصي وترك الطاعة. أظن هذه الشبهة يعني الآن وضحت. الجواب سهل وبسيط وميسر. نقول أيها الإخوة لرد هذه الشبهة، نقول: أولا لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية لله عز وجل وبين الإرادة الشرعية. يعني أرجو يعني أن نركز في هذا الكلام، أنا حقيقة أريد أن أبسطه لكن لا أستطيع أن أبسطه أقل من هذا التبسيط، لأن هذه اصطلاحات علمية لابد أن يفهمها المسلم وهي سهلة وبسيطة، فأرجو أن نركز في هذا التفصيل بارك الله فيكم لرد ودحض هذه الشبهة التي يلقيها شياطين الإنس والجن في قلوبنا. فنقول: لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية، الله عز وجل إذا خلق شيئا يكون قد أراده قبل ذلك، أراد أن يخلق ثم خلقه، هذا لا أشكال في هذا الأمر. طيب، إذن هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، أن الله عز وجل يحب هذا الفعل، والإرادة الكونية بمعنى الخلق والإيجاد. فكل شيء إذا وقع في الكون طالما أنه وقع إذا تحققت فيه الإرادة الكونية، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون العظيم إلا بإذن الله وإرادته. طيب، واحد يقول: المعصية يا شيخ، المعصية، هل المعصية أرادها الله؟ نقول: نعم، المعصية أرادها الله ولكنه ما أحبها. لاحظت؟ إذن فرق بين كون الله تبارك وتعالى يريد الشيء قدرا وكونا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وبين أن يحب هذا الشيء كما قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. هل الكفر واقع في الدنيا ولا مواقع؟ ما في كفار؟ في كفار، بل في الغالب يكون عدد الكفار أكثر من المؤمنين، هذا هو الغالب في كل زمان ومكان. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. إذن في كفر. طيب، هذا الكفر اللي في الدنيا والكفار الذين في الدنيا هم وجدوا وأصبحوا كفارا وعصاة ومنافقين وفجرة بإرادة الله وإذنه أم رغما عن الله؟ إياك أن تقول رغما عن الله، أعوذ بالله. معنى ذلك أنه يقع شيء في كونه دون إذنه ودون إرادته، وهذا لا يصلح أن يكون إلها بهذه الصورة. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، لكن هذه الأمور وقعت بإذنه وإرادته، لكن هل هو يحبها سبحانه وتعالى؟ لا، لا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. إذن نقول نفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية اللي هي معنى المحبة. طالما شيء وقع يا أخي، إبليس، إبليس الشيطان الرجيم لعنه الله، الذي هو أساس وأصل كل شر في هذه الدنيا، كل شر ابتداء من الكفر وهو أكبر الكبائر، مرورا بالكبائر بالزنا والسرقة وقتل النفس إلى الصغائر، كل شر وكل مخالفة وكل معصية وكل ذنب، من الذي يقترفه الإنسان؟ من الذي وسوس له؟ الشيطان. إذن هذا الشيطان الذي هو أصل وأس الكفر والفجور، من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ الله عز وجل. إذن كل شيء في الكون خالقه الله، موجده الله، الخير والشر، ولكن سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الشر كالأمراض والفقر والقتل وغيرها من الأمور، هذه سبحانه وتعالى فيما يظهر لنا أنها شر، ولكنها لحكم عظيمة أرادها الله تبارك وتعالى، مثل الجهاد الآن والقتال. القتال محبب للنفوس أو غير محبب للنفوس؟ غير محبب للنفوس طبيعي، لأن في موت وفي آلام وفي جراح، غير محبب حتى عند الصالحين، حتى عند المؤمنين، ولكن الله عز وجل شرعه ليتخذ منكم شهداء سبحانه وتعالى، ليصطفي من عباده ويجعلهم في هذه المرتبة العظيمة، في مرتبة الشهادة. لذلك أقول ليس هناك شر محض، الشر باعتبار نظرتنا له، لكنه كتقدير من الله عز وجل فيما يظهر لنا أنه قد يكون شر غير محبب، مثل المرض، لكنه تكون في طياته الخير كله أو الخير العميم، والأمثلة على ذلك كثيرة. أناس، شخص مثلا، شخص كان مقعد يعني مشلول، وكان سبحان الله يعني قد انكب على الصلاة وعلى الطاعة وعلى الخير، ثم من الله عز وجل عليه بالشفاء، من الله عليه بالشفاء، أتدرون ماذا فعل بعد أن شفي؟ لم يترك ذنبا إلا اقترفه والعياذ بالله، كل ذنب يخطر ببالك قد انتهكه هذا الإنسان. إذن هذا المرض كان له خيرا أو شرا؟ خيرا. لذلك أقول حتى لا أذهب بعيدا، نرجع مرة أخرى نقول هناك إرادة كونية، كل شيء وقع، طالما وقع نقول تحققت فيه الإرادة الكونية، أي أن الله عز وجل أراده كونا سبحانه وتعالى، خلقه جل في علاه. طيب سؤال ثاني، هذا الذي وقع هل هو يحبه الله أو لا، أو يبغضه الله؟ إذا كان الله عز وجل يحبه فنقول إذن تحققت فيه الإرادة الشرعية أيضا. مثلا إيمان أبي بكر، أبو بكر الصديق سيد المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، آمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذن تحققت فيه كونه آمن، شيء وقع، إذن تحققت فيه الإرادة الكونية. طيب هذا الواقع هل يحبه الله؟ نعم، إيمان يحبه الله، إذن تحققت فيه أيضا الإرادة الشرعية. كفر أبي لهب، أبو لهب كفر، تبت يدا أبي لهب وتب. طيب الآن وقع الكفر من أبي لهب، طالما شيء وقع إذا تحققت الإرادة الكونية. جميل. سؤال: هل تحققت الإرادة الشرعية؟ نقول لا، لأن الكفر لا يحبه الله عز وجل. إذا فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. جميل. نرجع مرة أخرى للإجابة على هذا السؤال الذي أثرته آنفا، وهو الاحتجاج بالقدر أو بالقضاء والقدر على فعل المعصية أو على ترك الطاعة. نقطة مهمة أيها الإخوة، متى يعرف الإنسان أن هذا الشيء مقدر عليه؟ أريد كل شخص الآن موفق ينظر إلى هذا البرنامج أن يجيب بنفسه سؤال أسأله لكل من يشاهدني الآن: متى يعرف الإنسان أن هذا الشيء الذي وقع مقدر عليه؟ متى؟ الجواب ببساطة: بعد وقوعه. يعني الآن مثلا بعد انتهاء هذه الحلقة قد أخرج من بيتي ولا قدر الله أن يقع ولا قدر قد يقع لي حادث. طيب الآن قبل أن أخرج هل أعلم إنه سيقع لي حادث؟ لا طبعا. متى علمت؟ بعد وقوع الحادث. بعدما وقع الشيء هنا أقول نعم هذا الشيء كان مقدرا. إذن لنتفق على هذه: إذن الإنسان لا يعرف ما قدر عليه من الله إلا بعد وقوعه. جميل. أظن لا أحد يخالف في هذه القضية. طيب نقول للذي يذكر هذه الحجة الواهية، نقول له: يا أخي لماذا تدخن؟ يقول: الله مقدر عليه. نقول: طيب أنت الآن قبل أن تشعل هذه السيجارة أنت متى عرفت أنه مقدر عليك؟ عندما أشعلتها. طيب قبل أن تشعلها وأن تقع في هذا الأمر، ما الذي يدريك أن الله مقدر عليك أنك تخرج هذه السيجارة وتدخنها؟ هل أرغمك الله؟ أبدا. ألست كنت تستطيع أن تقوم بتحطيم هذه العلبة وإلقائها؟ نعم تستطيع. نقول للآخر: لماذا وأنت تسمع الأذان يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، لماذا لا تقوم وتتوضأ وتذهب إلى المسجد؟ يقول: يا أخي الله مقدر علي أني ما أصلي. قلت: وش دراك؟ ما الذي أدراك وما الذي أعلمك إن الله مقدر عليك؟ لماذا لا تقوم وتتوضأ وتذهب ثم تقول: الله قدر علي أن أصلي؟ إذا ما في، ليس هناك حجة، فقط هي شبهات، بدليل أننا نرد عليه في الأمور الدنيوية بنفس هذا المنطق. كيف؟ نقول له: أنت الآن إذا شعرت بالعطش لا تذهب إلى مكان الماء وتشرب الماء. يقول: ها ماذا أصنع؟ يقول: اجلس في مكانك. إذا الله مقدر عليك أنك تشرب الماء سيطير الماء ويأتيك إلى مكانك. وكذلك إذا شعرت بالجوع لا تذهب إلى المطبخ أو إلى المطعم وتأكل. إذا الله مقدر عليك ستأكل، سيأتيك الطعام إلى مكانك. كذلك إذا أردت الولد لا تتزوج ولا تطأ زوجتك، إذا الله مقدر عليك سيأتيك الولد. كذلك إذا أردت المال لا تذهب وتعمل وتبذر الأسباب، إذا الله مقدر عليك أن المال سيأتيك سيأتيك وأنت في مكانك. وهل يقول بهذا عاقل؟ أبدا لا يقول بهذا عاقل. نقول كذلك: ما تفعله في أمور دنياك افعله في أمور آخرتك، بل أولى. إذن لابد أن تبذل السبب. أنت تستطيع، الله عز وجل يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن عندك مشيئة، لا تقنعني أنك أنت مقيد، لست مقيدا. تستطيع، لسمعت المؤذن أن تقوم، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ وتستطيع أن تترك هذه السيجارة، ما الذي يمنعك؟ وتستطيع أن تترك هذا الخمر، ما الذي يمنعك؟ وتستطيعين أن تلتزمي بالحجاب، ما الذي يمنعك؟ أنت حر طليق، لا أحد يكبلك، لا أحد يقيدك، لا أحد يجبرك. لذلك أقول هذه حجة واهية. مثال أيضا حتى نوضح الصورة بشكل أوضح وأبسط، لنفترض أن شخصا يريد أن يسافر إلى مكة، قلنا له يا أخي هناك طريقان إلى مكة، طريق معبد، طريق معبدة يعني أسفلت وأنوار وفيه الاستراحات وفيه محطات الوقود وفيه المطاعم والمساكن وآمن، هناك الشرطة على يعني جنبي الطريق، والطريق الآخر طريق غير معبدة، طريق صحراوية منقطعة، أي عاقل سيسلك أي الطريقين؟ لا شك سيسلك الطريق الأول. طيب هل يقبل من عاقل أن يقول لا سأسلك الطريق الثاني السيئة لأن الله مقدر علي أن أسلكها؟ هل يقبل؟ ما يقبل. نقول يا أخي الله أعطاك عقل تميز وأعطاك خيار، ولو سلك الطريق غير المعبدة وأصابه الضرر هو آثم. نعم هو آثم، لأن هذا يعد من إلقاء النفس بالتهلكة. لذلك أقول القاعدة واحدة، فالذي يحتج علينا بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات في الدين وفي أمور الآخرة نحتج عليه بنفس الحجة في أمور الدنيا، كما ضربنا له الأمثلة في قضية الشراب والطعام والولد وإلى آخره. إذا لا حجة. ثم أيضا يقول العلماء إن هذا الكلام فيه سوء ظن بالله والعياذ بالله. اتق الله والمسلم، اتق الله أيتها المسلمة. يا من يقول هذا الكلام فيه سوء ظن، سوء ظن بربك الذي خلقك وشق سمعك وبصرك وهداك وأخرجك من العدم. الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يحب الكفر والمعصية، ويحب الطاعة والإيمان من عباده. إذا لماذا تسيء الظن بربك؟ لماذا تقول الله مقدر علي المعصية لذلك أنا أعصي، الله مقدر علي عدم الطاعة لذلك أنا لا أطيع ولا أمتثل لأوامره؟ هذا سوء ظن بالله، والله عند ظن عبده سبحانه وتعالى. أختم هذه الحلقة وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت. أختم بأيضا بضرب مثال حتى يعني تتضح هذه الصورة بشكل كامل، وحتى بإذن الله عز وجل نبطل هذه الشبهة، شبهة الاحتجاج بالقدر. إلى الآن ربما بعض الناس لا تزال هذه الشبهة عالقة، يقول يا أخي إلى الآن كيف الله يكتب علي أني أعصي ويحاسبني على هذه المعصية؟ إلى الآن مو مستوعب، إلى الآن يعني لا يستطيع أن ينفك عن هذه الشبهة. نقول له يا أخي أنا أعرف أن الذي يعكر عليك ويسبب لك الإشكال أن الله كتب عليك ذلك وأن الله قدر عليك ذلك. انتبه، ترى الكلام الذي سأقول الآن كلام جدا مهم، أرجو أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات. بعض الناس بعد هذا الكلام إلى الآن الشبهة قد استقرت، يشعر إلى الآن ما اقتنع بالكلام. نقول لك انتبه لما أقول ستقتنع بإذن الله. أين الإشكال في ذهنك؟ الإشكال تقول كيف الله عز وجل كاتب علي أني أزني وأني ما أصلي ثم يحاسبني؟ هو كتبه علي، إذا أنا مجبر. ماشي، استمع لهذا المثال. أنا الآن على فرض مدرس في مدرسة، ثم جاء وقت الاختبار وأنا في البيت يعني أقوم بإعداد هذا الاختبار ليختبر الطلبة غدا، ثم في كشف الدرجات وأنا في البيت قبل اختبارهم لمعرفتي بمستوى الطلبة طيلة العام الدراسي، فقلت هكذا من باب التخمين، قلت محمد سيحصل الدرجة النهائية 10 من 10، ووضعت هذا في دفتر العلامات، كتبت 10 بقلم الرصاص لأن من الممكن أن أخطئ، لكن لمعرفتي بمستوى محمد تخرصا وظنا قلت سيأتي بالعلامة الكاملة. طيب، وقلت خالد أعرف أنه مستواه متواضع وغير مهتم فسيحصل 5 من 10. أيضا وضعت بالقلم الرصاص حتى يمكنني أن أقوم بإزالتها لو تغير الأمر. طيب، إذن قبل الاختبار جعلت لمحمد 10 من 10 لمعرفتي بمستوى محمد، وجعلت لخالد 5 من 10 لمعرفتي بمستوى خالد. طيب، جاء الاختبار من الغد، وزعت الأوراق، اختبر الطلبة، ثم قمت بتصحيح هذا الاختبار، وإذا به النتيجة كما توقعتها لهذين الطالبين. محمد أتى ب10 من 10، حصل 10 من 10 العلامة الكاملة. خالد فعلا كما توقعت أخذ 5 من 10. قال خالد لي، قال أستاذ أنت ظلمتني، انتبهوا جيدا، قال أستاذ أنت ظلمتني. قلت كيف ظلمتك يا خالد؟ الاختبار كبقية الطلبة. قال لا، أنا حصلت 5 في الامتحان لأنك أنت وضعت لي البارحة 5 في دفتر الدرجات. هل يقبل هذا الكلام من خالد؟ لا يقبل. نقول ما جبرتك يا خالد، أنا وضعت هذه العلامة توقعا لمعرفتي بمستواك، كنت من الممكن أن تدرس وأن تجتهد وأن تغير العلامة. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى جل في علاه، سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب لنا سواه. الله عز وجل عندما كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه الكتابة كتابة علم لا كتابة إجبار، كتابة علم. الله عز وجل لعلمه المحيط بخلقه، طبعا الله عز وجل ما نقول يظن والعياذ بالله، لا، الله أعلم بأنفسنا من أنفسنا، لكن فقط المثال ضربته للتقريب. فالله عز وجل لعلمه يعلم أن فلان سيسلك مسلك أهل الشقاء، لكن ما جبره، لم يجبره، فهي كتابة علم لا كتابة إجبار، لم يجبره ربي تبارك وتعالى، كما قلنا بدليل أن الإنسان لا يعلم ما قدره الله عز وجل عليه إلا بعد وقوعه. فيجب عليه أن يحسن الظن بربه، ويجب عليه أن يسلك المسالك الشرعية، كالذي يقول أريد أن أتوب مثلا ولا أستطيع. نقول تستطيع، أسلك السبيل المؤدي إلى التوبة ستصل إلى التوبة، كما قال الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. بتحط لك سفينة في وسط الصحراء ما تجري، خلا سفينة نوح عليه السلام الذي جعله الله عز وجل آية، وأيضا لم تسر على الصحراء على الرمل وعلى الرمال، إنما سارت بعدما فجر الله عز وجل وحملت بالماء المنهمر من السماء والمتفجر من باطن الأرض فسارت عليه، فالسفن لا تسير على اليبس. لذلك نقول أسلك المسالك، عليك أن تؤمن بالقدر، وأن الله عز وجل كل شيء كما قال سبحانه وتعالى خلقناه بقدر، وأن تبذل الأسباب، وأن تسأل التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. الوقت قد انتهى أيها الأحباب الكرام، وبذلك نكون بحمد الله عز وجل قد انتهينا من الجزء الأول إن صح التعبير من هذه السلسلة الموسومة بهداية الأنام، شرح أركان الإيمان والإسلام. قد انتهينا من شرح أركان الإيمان، وسنبدأ بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم بشرح أركان الإسلام 5. تابعونا إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.